أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة 56، وصل بنا الكلام إلى الفرض الثالث، وهو قول الماتن: بل الأحوط ذلك. إن كان مع الغفلة والذهول أيضا، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير أي الرابع. هذه بل ترقي معطوفة على الفرض الثاني، فإن كان مع العزم على ترك الغسل الأول أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا. بحثنا بالأمس مفصلا الفرض الثاني، الفرض الأول كان بديهي أصلا بعدما تقدم من أبحاث سابقة، وقلنا إلحاقه من حيث المفطرية والمعصية في محله، لكن من حيث الكفارة قلنا محل تأمل بل رفض من قبلنا، وإن وافق غير واحد من المحققين على ذلك. بل الأحوط ذلك يعني البطلان، طبعا هون الإثم ما له معنى أصلا، مش ناظر المسألة للحكم التكليفي، احنا كل المسألة السابقة كانت ناظرة للحكم التكليفي. الأحوط ذلك أي البطلان والكفارة إن كانا مع الغفلة والذهول أيضا، وإن كان الأقوى لحقه بالقسم الأخير أي القسم الرابع الذي سيأتي إن شاء الله، أنه النوم الأولى لا شيء عليه. طيب، تصوير الفرض: إنسان يعلم أنه في شهر رمضان، غير ناسي وغير ذاهل عن كونه في شهر رمضان أبدا، لكنه جامع أهله بداية الليل ثم انشغل ذهنه بمسائل مهمة، حصلت مصيبة عند جيرانه مثلا، ذهب إليهم في الليل وعاد ذاهل عن أن عليه الغسل وأن عليه أن يغتسل، فقام ونام. وبطبيعة الحال الذاهل ما رح يقصد الاستيقاظ والاغتسال قبل طلوع الفجر، إذ الذهول لا ينفض ولا ينفك عن النسيان. إذ ليس النسيان شيئا آخر، هذا أحد مناشئ النسيان، أنه انشغل ذهنه بأمر آخر فغفل وذهل عن هذا الأمر. هو بالفعل يصنف أيضا أنه ناس بلا إشكال ولا ريب، فنام واستمر به النوم إلى الفجر. ما هو حكم هذا الإنسان؟ لا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد أي دليل يدل على لزوم المبادرة إلى الاغتسال في أوائل الليل أو وسط الليل، المهم الاغتسال قبل الفجر. فهو بتركه الاغتسال أول ما حصل الموجب له ليس قاصرا ولا مقصر بطبيعة الحال. غاية ما هنالك هو خوطب بالاغتسال باعتبار أن وجوب الصوم يبدأ من أول الليل. إذا كان في أول يوم من شهر رمضان في أول ليلة. وعلى أحد القولين كذلك في بقية الليالي في مقابله أن الوجوب يبدأ عن كل أيام شهر رمضان من أول ليلة من شهر رمضان. تمسكوا بظاهر قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أنه أمر واحد ينحل إلى أوامر متعددة مبدأها هلال الليلة الأولى. طيب، لكن هذا الوجوب بالنسبة له الوجوب الغيري موسع بتوسعته البدء بزمان الواجب اللي هو الفجر، فهو غير مطلوب منه أن يبادر، فهو من هذه الجهة لا تثريب عليه. عندما تضيق الوجوب هو نائم، ليس عازما على الغسل ولا على عدم الغسل. وقد يكون واقعا إنسان ممن يعزم على الغسل، لكن هذا ليس عازما بباب السالبة بدفاع الموضوع، لأنه ذاهل أصلا أنه في عليه غسل، مش ملتفت أن عليه غسل. وحينئذ مثل هذا الإنسان قطعا تتأتى منه نية الصوم ارتكازا، بناء على أنه لا يجب أن تكون النية مقارنة لطلوع الفجر، بعد تطلع الفجر عنها كما هو الصحيح، والسيرة القطعية دالة على ذلك. أكثر الناس ينامون ولا يستيقظون للسحر، أو يتسحرون مبكرا وينامون قبل طلوع الفجر، هذا واضح. فهكذا إنسان لا يوجد تقصير وتثريب عليه إلا بقدر أنه في أمور من أمور الدنيا حتى لو كانت مصيبة تعنيه وتهمه أكثر، إذ نسيانه هذا يدل على أنه أو ذهوله هذا يدل على أنه قد انشغل بأمر أهم بنظره، مع أنه لا يوجد أهم من فرائض الله سبحانه وتعالى وطلب القرب والزلفة إليه، لكن هذا مش داخل في دائرة الوجب المحرم كما لا يخفى. فقول الماتم بل الأحوط ذلك هو النظر إلى الحكم الوضعي، وهو أن الأحوط أن لا يكتفي بهذا الصوم، ولا يخفى أن مقتضى الاحتياط إذا أريد العمل به هو أن يصوم رجاء في هذا اليوم الذي ذهل في ليله ويقضيه بعد ذلك بعد شهر رمضان، إذ لا معنى لكون الاحتياط هو الحكم بالبطلان وعدم الاعتناء بحيث لا ينويه أبدا، لأنه يدور أمره واقعا، إذا ما بدنا نروح نستنبط الحكم، بين أن يكون يجب عليه الأداء وبين أن يكون يجب عليه القضاء. فمقتضى الاحتياط هو أن ينوي الصوم غدا لكن من دون جزم بالنية حتى لا يقصد تشريعا أو احتمال الوقوع في قصد التشريع، فيستطيع أن يصوم بالرجاء مش بالقربة المطلقة، القربة فرع الأمر، وهو إذا مش مأمور بالصوم من شهر رمضان لا يؤمر في شهر رمضان بصوم آخر. من هنا لابد أن يقصد رجاء المطلوبية، لأن المطلوبية في هكذا يوم منحصرة في الأداء، إذا ما في أداء ما في مطلوبية أصلا. انتبهوا لهالنكتة، هذا فرق شهر رمضان عن غيره من الشهور. ويقضي بعد ذلك. تفضل. هذا بحث آخر في قضاء شهر رمضان، ما في تلازم بين الأداء وبين القضاء.
أنا في قضاء شهر رمضان من ناسي الغسل
ما في مشكلة في شهر رمضان أيضا من نسي الغسل يوما أو أيام، ما في مشكلة، رح نجي نتكلم جاي. لا احتياط استحباب. قال إن كان مع الغفلة والذهول أيضا، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير، أي القسم الرابع. طبعا مش مقصود بالقسم الأخير النوم الثانية والثالثة والرابعة، هالتفصيل خاص بالقسم الأخير. هنا نومة واحدة استمرت به إلى الفجر، فالمقصود بالنومة الأولى من القسم القادم كما لا يخفى، وهو أنه حينئذ يريد، بس خليني أكمل الفكرة، بس حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه إذا ألحقناه بالقسم الأخير والنوم الأولى منه، فمقصود الماتن أنه لا يجب عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. بس الكفارة غريب، يعني كفارة مقطوع أنه هنا لا يوجد مجال حتى للاحتياط، ليش بده يكون واجب عليه كفارة هذا الإنسان؟ ما في تعمد مفطرية أصلا، القصة بالقضاء. فعم بيقول لا يجب عليه القضاء، معنى أنه لا يجب عليه القضاء أنه لا تشمله أي من الأدلة الدالة على وجوب القضاء. أما روايات العمد فهذا غير عمد بلا إشكال ولا ريب، وأما دعوة أنه عندنا روايات مطلقة تدل على وجوب القضاء مطلقا، فتقدم أن هذه الروايات في مقابلها روايات مطلقة تدل على عدم القضاء مطلقا، وطائفة ثالثة دلت على تقييد، على التقييد بالعامد، فانقلبت النسبة بين الطائفتين، انتهينا من هذا الموضوع. جيد، لا يبقى في المقام إذن أمام ما أفاده الماتن إلا التشبث بروايات الناس، من نسي يوما أو أياما. فإنه يمكن التشبث بروايات النسيان، وقد تفرد من بين المحققين فيما أعلم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بالاستدلال بها في المقام، قائلا إن الذهول لا ينفك عن النسيان، فيصبح هذا الإنسان مصداق للناس، وحيث إنه أصبح مصداقا للناس شملته تلك الروايات، فالأقوى حينئذ البطلان دون الكفارة، لا من باب التعمد بل من باب الروايات التي دلت على أن حكم الناس كذلك. نحن أسلفنا البحث، اتقدم الحديث عن هذه الروايات وعن حكم الناس يوما أو أيام، لكننا قلنا هناك بأن الروايات لا تدل على البطلان بمجرد الإصباح ناسيا، بل الروايات دالة على من نسي يوما أو أياما، يعني مضى عليه كل اليوم من شهر رمضان إلى الليل حتى يصدق أنه نسي يوم أو أيام. وحينئذ فإن من أصبح وزال ذهوله يمكن أن يكون حكمه أن يغتسل، أن يبادر إلى الغسل، يمكن أن لا يكون حكمه المبادرة إلى الغسل أصلا، لكنه تذكر لم يبقى ناسيا يوما ولا أيام. فإن خصوصية النسيان أو كامل أو أيام متعددة لا نستطيع أن نلغيها في الأحكام التعبدية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس لعل المحققين نظروا إلى هذه النكتة عندما لم يتشبثوا بروايات وحكم الناس لمحل كلامنا، لا من جهة ما يظهر من السيد الخوئي وكأنهم لا يرونه مصداقا للموضوع، لأنه ركز على جهة التلازم بين الذهول والنسيان، ولم ينظر إلى قصة شمول أو عدم شمول الروايات للمقام. إذ المسألة برمتها ناظرة إلى شخص نسي في الليل فقط حتى أصبح، مش نسيها وبقي ناسيا نسيانا امتداديا ليوم كامل إلى جاء الليل اليوم القادم، أو أيام متعددة وبقي على نسيانه. المنظور إليه في هذه المسألة قصة الإصباح، عدم الاغتسال قبل الفجر. الروايات الدالة على البطلان هي روايات التعمد، لحق به التردد، ها؟ أو هو منه تحقيقا على كلام. أما الذاهل الناس، لأن كل ذاهل الناس ما دام ذاهلا بلا إشكال ولا ريب، وقصة بالذكر ارتكازا هذه ما إلى معنى، العبرة بالاستحضار الفعلي حتى ما يكون ناسي، والذاهل قطعا مش مستحضر فعلا. فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أنه ناسي، إنما الكلام في شمول تلك الروايات له، والظاهر أنها لا تشمله. والقول بإلغاء خصوصية اليوم الكامل، إذ ما في، ما الفرق بين يوم وأيام وبين طلوع الفجر؟ إذ الميزان هو طلوع الفجر. أقول الميزان طلوع الفجر في أنه يجب عليك أن تغتسل قبل ذلك، لكن في أنه كل من طلع عليه الفجر بطل صومه. من أين هذه الكلية؟ نحن والأجل، ما في ملازمة من هذه الجهة بلا إشكال ولا ريب. فقد تكون هنالك خصوصية لاستمرار النسيان بحيث يمضي اليوم الكامل وأنت ناسي، خصوصا أن المتشرعة في العادة يبادرون إلى الاغتسال في النهار، يعني من هو أهل الصوم عادة من المتشرع هو أهل الصلاة فيغتسل في النهار، فليس حالهما، لا نستطيع أن نزعم بأن حالهما من حيث الحكم واحد، من نسي إلى أن أصبح ومن نسي أياما. فمن هذه الجهة نحن نتوقف ونستشكل فيما جزم به السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. تفضل.
إن هي مولانا ليس فردا جديدا هذا.
كيف يعني مش فرد جديد؟
شو الفرق بين الناس مولانا والمستيقظ إلى طلوع الفجر ولمدة أيام بقي نسيانهم؟
إيه؟
وبين هذا الذي نام قبل الفجر ولو استمر
إلى
حدة أيام.
ما في فرق.
ما في فرق.
الفرق, الفرق بين هوذي وبين اللي تذكر بعد طلوع الفجر.
الناس الذي نسي المصل وبقي مستيقظا لطلوع الفجر ثم تذكر،
إيه؟
وبين هذا الفرد الذي نام قبل الفجر ثم تذكر،
من عم بيقول في فرق؟
أيوة مفيش فرق.
في فرق بين الحالتين الأوليين من اللي تفضلت فيهم والحالتين الثالثة والرابعة، لأني حالي وحدي هونيك وحالي وحدي هون، ولو عملتهم أنت أربعة. هونيك بقي أياما، والروايات الواردة في من بقي يوما أو أياما، فظاهرة في خصوصية اليوم، فكأن البقاء يوما كاملا على النسيان هو الدخل في الحكم بالبطلان. هنا هو نسي إلى أن طلع عليه الفجر فقط، كيف تستدل بتلك الروايات لهذا؟ يتوقف الاستدلال بها على إلغاء خصوصية كامل اليوم. أنا من أين لي أن أعرف ملاكات الأحكام التعبدية؟ إيه؟ كيف بدي يكون سليم يا شيخنا؟ روايات بمين واردة؟ يوما أو أيام. يوم يعني يوم كامل. إجينا لفرض جديد، شخص نسي في الليل إلى أن طلع الفجر عليه، ما عم نقول بخصوصية للنوم أساسا. افرض نسي وبقي مستيقظ او نسي ونام، ما عم نفرق بين النائم وغير النائم، بس فرض المساله هون هو النائم من هالجهه فقط. تفضل.
وهو ان من نسي الغسل حتى طلع الفجر ثم تعمد البقاء على الجنابه،
إيه؟
لا يمكن بطلان صومه،
لانه مش واجب عليه يغتسل، ما في دليل على وجوب المبادره. مولانا النسيان، النسيان له خصوصية قد يكون. ما في خصوصية للاغتسال في النهار، إيه على رأس هيك عم بتقول جنابك، ولا عم تصيغ بأسلوب تاني، بس استمرار النسيان كيف رح تلغي لي خصوصيته؟
إذا كان من تعمد فلا يحكم ببطلان صومه، فمن باب أولى
تغير حاله يا أخي، ليش من وين الأولوية هذه؟ تغير حاله، علم، التفت، انتبه، تغير حاله، ما بقي على نسيانه. قد يكون هذا حكم الناس، ليش؟ من وين الأولوية؟ ما هو مش واجب عليه، من وين الأولوية؟ من جهة الصوم مش واجب عليه يغتسل، هو مش مستحاضة حتى يغتسل الغسل النهارية.
إذا كان التعمد لا يوجب البطلان
يا أخي، ما هو التعمد مش واجب عليه يغتسل، تعمد إيه خير إن شاء الله، أنا بالنهار بتعمد مش واجب عليه يغتسل للصوم. من وين؟ جيب الفرق، جيب الفرق مولانا، لما بدك تشكل جيب الفرق، لما بتصر على الإشكال جيب الفرق. هي عرفية، شو حصل عرف يا مولانا بملاك الأحكام التعبدية؟ العرف يرجع إليه في تعيين المصادر، شو خصوا هون؟ هذه ملاكات أحكام، شو يعرفوا العرف فيها؟ نعم بتقلي المتعمد أشد حالا، بيقول لك إيه إذا كان التعمد يضر، إيه على رأسي، لكن جيب لي دليل على أن التعمد يضر بالصوم في النهار، ما دام بالنهار، بالنهار هو. نعم اللي بالصلاة بيقول لك إيه، اللي بيضر بالصلاة على رأسي لأنه مش قادر تصلي إذا ما اغتسلت. بس مين قال لك إذا ما صلى هو يتضرر صومه؟ على المستوى المعنوي نعم، لكن على المستوى الفقهي مين قال بيتضرر صومه؟ يعني إذا الإنسان ما بيصلي وبيصوم، صومه فقهيا صحيح ولا مش صحيح؟ صوم بلا إشكال. جيد، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضا، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير إنه ما بيبطل، وهو الصحيح خلافا لما أفاده السيد الخوي، لأن فرض الروايات لا يشمل المقام بناء على توجيه المسألة. نعم إلا إذا استمر ذهوله بعد أن استيقظ، يعني استمر نسيانه يوما أو أيام حتى تصير مصداق لتلك الروايات. يعني بعبارة أخرى بدنا نقول للسيد الخوي باختصار يعني بلا طول سيرة، حتى تتسنى لك أن تستدل بتلك الروايات لا بد أن تفرض أن ذهوله قد استمر في النهار أيضا إلى أن غربت الشمس حتى يكون مصداق لتلك الروايات، أو لا بد وأن تلغي خصوصية استمرار الذهول إلى غروب الشمس، مع أنك أنت وغيرك من الفقهاء هناك أصريتم على هذا المعنى بلا إشكال ولا ريب، أنه حكم على خلاف القاعدة نكتفي أو لا يمكننا إثباته إلا بقدر ما دل النص عليه. وهو صاحب المقولة دائما سيد الخوي يكرر هذا المعنى، أنه أن لنا أن نعرف ملاكات الأحكام التعبدية. لا ورد أو الشهر إلى أن خرج الشهر في بعض جمعة تانية إيه؟ مش يوم الجمعة، جمعة يعني أسبوع. مش ألغينا الخصوصية يا شيخنا، هونيك ما ألغينا الخصوصية، هونيك نصصت الرواية يوم أو أيام،
يوم أو جمعة ما في خصوصية ليوم واحد وسبعة أيام
يعني. إيه إلا فيش خصوصية بين يومين وثلاثة وأربعة وخمسة، يعني بين يعني بشرفك خودي مطلوب بعض، يعني إما يوم إما سبعة أيام.
أكيد
لا، في عقل بالدنيا بيحتمل؟ لا مولانا، كيف نفس الشيء؟ على الأقل يوم بالروايات، ولذلك هو قال أول جمعة في رواية أخرى إلى أن خرج الشهر، يعني بقول أو بده ينسى يوم أو سبعة أيام أو إلى أن خرج الشهر، بينما إذا بين السبع والخمسة عشر يا حدا بيحتمل بالدنيا هيك مولانا، حتى بالأحكام التعبدية في احتمال هيك، بينما يوم ليش قال يوم؟ ما قال إلى أن أصبح، لو كان ما فيش عبرة باليوم بصير القيد لغوي أساسا، ليش قال يوم إلى أن نسي يوما؟ كان ما له معنى، معناته اليوم له خصوصية وإلا ما له معنى، لماذا يقول يوما؟ افرض من السائل الامام اقره على سؤاله محكينون او ديونيك، يا مولانا ليش بتظلوا تكرروا؟ مولانا بكفي صار جدل، يلا بدنا نكمل الدرس مولانا. لا لا انا بخدمتكم بس ما نكمل الدرس، ما بصير الدرس اخ وعطى بس.
نحن محكينا
بلا مولانا كيف ما حكينا؟ حتما أني ركزت، أني إسا ببعث ذكرت خلي أني لما أردت المسألة فورا أتحد بذهني لأني قلتها هناك. إسا إذا مش قايلة كانت بذهني وكان لازم أقولها، بس أغلب الظن يعني 98% أني قايلة جيد، لأنه الإمام صحيح ورد في كلام السائل، بس ما الإمام أقره، ما قال له إلى أن أصبح، لولا أنه أقره على اليوم ما حملناه. جيد، أصلا ظاهر سؤال السائل أنه مرتكز بذهنه يوم أو أيام، مع أنه عادة إذا بدنا نقول لأنه العادة اللي بينسى يوم، لشو العادة هيك عادة الإنسان بيتذكر بعد كم ساعة بس فاء وقعد وروح عن حاله بيتذكر أنه أنا هو نسيت الظهر، مش بيضل يوم أو أيام عادة يعني. وإن هذا الفرض الرابع، وإن كان مع البناء على الاغتسال، باني هو على الاغتسال، أنت باني طبعا إسا في الفرض السابق يا إخوان آيل هو بل الأحوط ذلك، خلونا بالفرض السابق لا بأس. رأيت بأن ثلاثة من الأعلام معلقينهم قالوا بل الأقوى، أرجوكم انتبهوا في شوية دقة. من هن هو الأعلام؟ المحقق النائيني وتلميذه السيد الجمال القلبيقاني والميرزا هاشم الآملي، تلميذ المحقق العراقي. فكرت أنا شو وجه الأقوى هي؟ إنه الأقوى إنه مثل السابق البطلان، جزموا بأنه لا يلحق باللاحق وتفردوا من بين المحققين بهذا المعنى. اللي جاء في ذهني إما أنهم استدلوا بالروايات اللي استدل فيها السيد الخوئي، روايات الناس، فيرد عليهم ما أوردناه عليه، لأن الثلاثة ما لهم فقه صوب حتى ننظر في مستندهم، بس عندهم التعليق على العروة. وإما أن المحقق النائيني أجرى في المقام استصحاب، هذا الإنسان فرض المسألة شو هو بالأصل؟ لا، فرض المسألة إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل، وإما أن يكون مع التردد، وإما أن يكون مع الغفلة والذهول. الغافل الذاهل أساسا مع النونية، فيكونون حملوا الفرض على شو؟ على إنسان لم يقصد لم ينوي. نشك حينئذ في أن هذا الإنسان سينوي قبل طلوع الفجر لو بقي مستيقظا. نحن حملنا الفرع عشو؟ اللي ناوي الصوم وملتفت لشهر رمضان بس من جهة الغسل الكلام. يمكن أن يكون المحقق النائيني نظر إلى أي شيء، نظر إلى أن هذا الإنسان اللي مش عازم على الغسل ولا على عدم الغسل وذهل أن لا يكون ناويا للصوم غدا، يمكن أن ينوي لو كان مستيقظ. فمع ذهوله المركب بين الاغتسال وعدم الاغتسال مع الذهول عن النية يكون فساد صومه من باب أنه مخل بالنية. هذا وجه ثاني. وجه ثالث اللي هو الاستصحاب، كلمة الاستصحاب نقولوها من هونيك وجيبوها لهم، أن لا يكون هذا نظر محق النية، لأنه هذا غريب، لأن الحديث عن خصوصية الاغتسال مش عن جنبة النية هون. وأستبعد أن يكون مراده الفرض الثاني. فرض الثالث أن يكون قد قوى البطلان، لأن هذا الإنسان الذي لم يغتسل ولم ينوي الاغتسال لأنه ذاهل، نشك أنه لو تنبه لاغتسل أو لقصد الاغتسال، لو خرج عن حالة الذهول لقصد الاغتسال، أما وهو ذاهل فهو غير قاصد، نشك أنه كان سيقصد لو، فيجري في المقام استصحابا تعليقيا أنه بالفعل هو غير ناسي، بالفعل هو غير قاصد للاغتسال، نشك أنه لو انتبه لقصد، فيجري استصحاب عدم القصد إلى المستقبل حتى على تقدير الانتباه. لكن هذا الكلام غريب، يعني إذا كان هذا، إذ أولا الأدلة حسب ما استظهرنا منها دائرة مدار متعمد ترك الغسل، وحتى تفتي بالبطلان لابد أن تثبت عنوان التعمد، أن يكون مصداق لعنوان التعمد، ولا إشكال ولا ريب في أنه قد تقدم أن الاستصحاب لا يفي بإثبات ذلك لأنه من قبيل الأصل المثبت، قدم البارحة وأول الأمس ردا على أحد كلامي السيد الخوي، لأنه له كلامين، كلام في المات في التقرير وكلام في التعليق تعرضنا له، وهو رد على نفسه في الحقيقة. هذا مضافا إلى أن الإنسان قد يكون قبل الذهول عازما على الاغتسال قبل الفجر كما هو الغالب في المتشرعة، أول ما جامع أهله أو نام قليلا بعد الإفطار فاحتلى واستيقظ، شو بيعتريه؟ بيقول لك أنا أكيد بدي أغتسل قبل الفجر. إذا سألته شو بيقول لك؟ لك أكيد أنا رح أغتسل قبل الفجر. بعد قليل حصل أمر مهم أوجب ذهوله واستمر الذهول إلى الصباح. هوني في عندي استصحاب في غالب الحالات، هو هكذا لمن يبني أعماله على الموازين الشرعية، بيكون عنده قصد أول ما حصل الموجب، صحيح بيأخر ويأجل إلى وقت السحر ليغتسل، لكنه يعزل ثم ذهل. فالنية الارتكازية، طبعا المقصود من النية الارتكازية يعني لو سئل لأجاب، مش إنها موجودة مستحضرة بالفعل، النية السابقة التي ذهل عن موضوعها هي التي تستصحب بالبقاء ارتكازا، مش العكس هو الذي يستصحب كما لا يخفى، لأنه مسبوق بالنية، فنشك في بقاء عزمه الارتكازي، والمفروض إنه العزم الارتكازي كاف في تصحيح الأمر. فهذا إنسان كان ناويا على الاغتسال فذهل، وبهذا يتضح أنه لا يوجد وجه فيما نعلم يعني لفتوى المحقق النائيني إلا اللهم إذا كان يستظهر من الأدلة لزوم العزم على الاغتسال، ففي أحد فرضي هذه الحالة أو إحدى حالتي هذا الفرض، لأنه عم نعبر عنه بالفرض، لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ يتم كلامه، لكن المناقشة معه حينئذ تكون في المبنى، وهو اشتراط العزم على الاغتسال، لا أن تعمد البقاء هو المانع، والمستظهر من الأدلة هو الثاني للأول كما لا يخفى. ولذا فقد تفرد هؤلاء الأعلام الثلاثة. طبعا سيد الجمال القلبيجاني في الغالب تعاليقه تبع للمحقق النائي لأنه هو تلميذه الخصيص به، يندر جدا أن يخالفه في شيء. نعم الميرزا هاشم لا شخص مستقل، صحيح درس عند النائيني ودرس عند غيره، لكنه كان أقرب إلى المحقق العراقي من حيث المدرسة. عموما هذا ما ينبغي أن يقال في الفرض الثالث. الفرض الرابع هو العمدة في المسألة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.